إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نحن على مشارف شهر رمضان وعلينا أن نستعد لاستعداد الأمثل لمجيء هذا الشهر الكبير، لا من أجل أن نصوم وأن نقرأ القرآن وأن نصلي القيام وفقط، بل لنحقق الهدف والغاية من الصيام وقراءة القرآن، وهو قوله تعالى لعلكم تتقون. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لتكونوا على رجاء تحقيق التقوى. والتقوى هي أعظم منصب يحوزه الإنسان، لأن الله تبارك وتعالى جعل الجنة للمتقين، بل افتتح القرآن الكريم بقوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فإن حققنا التقوى حققنا الهدف الذي خلقنا من أجله، حتى إنه حينما عدد شعب الإيمان في سورة البقرة في قول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال، قد يقول في نهاية الآية الفذة التي جمعت شعب الإيمان أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نريد أن نحقق التقوى في شهر التقوى، ولذلك وجدنا هذا الشهر العظيم تفرض فيه فرائض، فرضية الصوم، وجعل مع الصوم عبادة كبرى. هذه العبادة مطلوب منا أن نحقق في سائر أيامنا وهي قيام الليل، لأن قيام الليل يقرب من رب العالمين سبحانه وتعالى ويرفع درجة الإيمان ويحقق التقوى. ولكننا في شهور السنة نضعف عن قيام الليل، فيأتي رمضان شهر القيام، شهر الصيام، شهر نزول القرآن ليجعل بيوت الله عامرة. حتى الفرج في كثير من المساجد ليقيم شعيرة كبرى هي صلاة التراويح التي تؤهلهم لكي يكونوا صوامين قوامين قارئين متدبرين دارسين لكتاب الله تبارك وتعالى. ومما حفل به الشهر الكريم أن الله تعالى لما فرض فريضة الجهاد في سبيله، هذه الفريضة الكبرى التي هي حماية لمقاصد الإسلام، الحماية لمقاصد الإسلام شريعة الجهاد، ولذلك كانت في الذروة العالية، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ذروة سنان الإسلام، لأنه يرفع الإسلام ويجعل المسلمين أعزة. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. جعل رزق المصطفى عليه الصلاة والسلام تحت ظل رمحه، فتحت ظلال السيوف تأتي العزة. ولذلك ينبغي لهذه الأمة التي تستعد للصيام والقيام، والصيام والقيام يقومان على المجاهدة، مجاهدة النفس في الله تعالى، وهذا يجعل الأمة أمة مجاهدة. ولذلك كان من حظ هذه الأمة أن تقع أول الغزوات في شهر رمضان، رمضان في المدينة في السنة الثانية تقع أحداث غزوة بدر التي كانت غزوة فاصلة في التاريخ الإسلامي، وقال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: وكان عدد المسلمين قليلا، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. هؤلاء هم البداية. وحينما ثبت المجاهدون المقاتلون على أرض بدر ثبتوا، كانت الضربة الأولى التي جعلت الإسلام يتسع شيئا فشيئا كما تتسع الدائرة حتى كادت أن تشمل المعمورة. ونحن بالنسبة لجيلنا كانت آخر المعارك الفاصلة المنتصرة على اليهود وأعداء الله ورسوله بل ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كانت المعركة في رمضان، معركة العاشر من رمضان. وبين المعركتين من بدر إلى العاشر من رمضان دارت أحداث كثيرة. ونحن يهمنا هنا أن نبين الفرق بيننا وبين اليهود في قتالهم. إن كان قتال اليهود قتالا دينيا، وكان قتال المسلمين أيضا وجهادهم جهادا دينيا وليس على أرض أو أموال أو صراع دنيوي، فإننا نحب أن نبين الفرق. الفرق ينبغي أن يوضع في أذهانكم وفي قلوبكم وفي عقولكم حتى تعوا حقيقة الأمور جيدا. الله أرسل رسلا وأنزل كتبا، والله ليس عنده شعب مختار
وليس عنده جنس مفضل على جنس، بل كما قال في أصدق الكتب الموجودة بين يدي البشر اليوم، وهو الكتاب الصحيح الوحيد الذي ينتسب حقا وصدقا إلى خالق السماوات والأرض، القرآن الكريم. يبين فيه رب العالمين سبحانه وتعالى أنه لا تكون لك علاقة بينه وبين خلقه إلا علاقة الخالق والمخلوق، والعابد والمعبود. ولذلك يقولها صراحة سبحانه وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. فليس عند الله دماء ممتازة، وإنما إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الأكرم هو الأتقى، والأعظم إيمانا والتزاما بدين الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله تعالى في سورة الأعراف حينما تحدث عن بني إسرائيل وقال في القصص: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. وبدأت قصة موسى وقصة نجاة بني إسرائيل من العذاب المهين. يوضح رب العالمين أن موسى لما أرسل إلى فرعون وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهته؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهر. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله. الأرض ملك لمن؟ لله. كل الأرض ملك لله. استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فبما رد بنو إسرائيل؟ قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. فنظر لهم يرمقهم بعين فيها ريبة، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وكأنه يقول لهم: أنا مش مطمن لكم، حينما تستخلفون في الأرض ماذا ستفعلون؟ عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. هذا الكلام قيل لنا نحن أيضا لأمة محمد، لأنه ليس هناك فرق بين البشر أمام الله، لأنهم جميعا من خلقه. يقول: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا وما كان، كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم. لماذا؟ لننظر كيف تعمل. فالجميع تحت نظر الرب سبحانه وتعالى، لا يوجد جنس مفضل ولا دم ممتاز عند الله، وإنما إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أقول هذا الكلام لأننا لو فتحنا أسفار بني إسرائيل الخمسة، وإن فتحنا التلمود، سنجد أمورا مختلفة تماما عن هذا. فالاعتقاد عندهم أن الله خلق السماوات والأرض من أجل الأرض، وخلقت الأرض من أجل بني آدم، وخلق بنو آدم من أجل خدمة بني إسرائيل يعقوب عليه السلام. هذه قاعدة عندهم. كل العالم ينبغي أن يكون عبيدا تحت أرجل بني إسرائيل. عنصرية متعصبة ما عرفها موسى وما عرفها يعقوب إسرائيل عليه الصلاة والسلام. جنس إربيل جنس يقول في الكتب التي يقال عنها إنها كتب مقدسة ويزعم أصحابها لها نسبة بالله تبارك وتعالى أن الله تبارك وتعالى ندم على خلق البشر. أعوذ بالله، رب العالمين يندم، ورب العالمين يفعل أشياء لا تليق بجلال الله. كذبوا على الله، كذبوا على المرسلين، آذوا موسى. وأي الناس في الدنيا له فضل على بني إسرائيل كموسى عليه الصلاة والسلام؟ ومع ذلك فعلوا مع موسى الأفاعيل، حتى قال الله لنا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وقتلوا الأنبياء والمرسلين وافتروا على الله وكذبوا على الله وحرفوا آيات الله تبارك وتعالى، حتى كانت الفرصة الأخيرة لهم في البيت الإسرائيلي بمجيء نبي الله ورسوله عيسى عليه الصلاة والسلام، وهم بقتله مرارا، واتهموه في نسبه، واتهموا أمه الصديقة الطاهرة البتول بأنها أتت به لريبة، حتى كانت المؤامرة الأخيرة التي يفخرون بها ويقولون ابن بغي قتلناه وصلبنا. وهناك معارك مقامة بينهم، عداء مطلق بينهم وبين النصارى. هذه أمور كانت موجودة ساعة أن أشرق النور ونزل القرآن على نبي الإسلام لتستقبل الدنيا، لتستقبل الدنيا عهدا جديدا بمجيء سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، حتى تتخلص البشرية من عهود سابقة ومن هذا الجنس العجيب. ولذلك قال الله في أول سورة الجمعة: مثل الذين حملوا التوراة بالتكليف ثم لم يحملوها أي بالعمل، كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. مجموعة من الخمير تحمل كتبا دواء، هذا ليس سبا ولا شتما، ولكن حمار أو دابة تحمل كتبا وتنقلها من مكان إلى مكان آخر، هل ستستفيد منها؟ مستحيل. الدواب لا تستفيد مما تحمل، حتى الجمال كالعيسة البيضاء يقتلها الظمأ، والماء فوق ظهورها محموله. فتحول بنو إسرائيل حملة الكتاب، والله سموا أهل الكتاب، وهم لم يستفيدوا بالكتاب، بل أصبحوا كالحمير التي تحمل الكتب والأصفار لتنقلها لطلاب العلم، هم لا يستفيدون من الكتب شيئا على الإطلاق. فهل يظل، هل يريد هؤلاء الدواب أن يظلوا حاملين لأمانة الله؟ ولذلك كان لابد من نزع الأمانة من الأجيال التي خلت من المؤهلات التي تؤهلها لتعليم البشرية ولحمل أمانة الله إلى أمة أخرى، كما قال المسيح في الإنجيل: إلى أمة تعمل أثمارا. الحق أقول لكم، يقول ذلك المسيح لبني إسرائيل، الحق أقول لكم إن ملكوت الله، يعني الرسالة الأخيرة، ينزع منكم وتعطى لأمة تعمل أثمارها. الأمة التي تعمل بالإثمار الحقيقي للأمم وللشعوب. وهذا مصداق لقول الله تبارك وتعالى ردا على اليهود الذين حسدوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. تنزع الملك كما قال المسيح عليه الصلاة والسلام: إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثمارا. وحينما جاء الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لم يرفع سيفا أمام أهل الكتاب، مع أنهم في ذلك الزمان كانوا يتعاركون، وإلى زمان الناس اليوم كما قال الله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. المكرة في السياق النفي تفيد العموم، على أي شيء. هؤلاء سلبوا الآخرين الحق كاملا، والآخرون سلبوهم الحق كاملا، ولذلك دخلوا في صراع مع النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن اليهود جعلوا أيديهم في أيدي المشركين، بل قال الله تعالى: وقد ضبطهم القرآن متلبسين بجريمة التزوير. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا، مشركي مكة عباد الأوثان، ويقولون للذين كفروا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. لأنهم ذهبوا للتأليب ضد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن قد دخل معهم في أي معركة على الإطلاق. فإذا باليهود يرسلون وفودا منهم إلى أهل مكة ليقول يؤلمهم على حرب الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما يقول لهم المشركون عباد الأوثان: أنتم يا أهل الكتاب، أنتم يا أهل تؤلموننا وتقفون معنا على حرب النبي الذي يقول إنه جاء ليجدد نبوة الأنبياء السابقين وهو على إرث الأنبياء السابقين، ويقولون نحن أهدى سبيلا أم محمد؟ يقول الذين أوتوا نصيبا من الكتاب لعبدة الأوثان: أنتم أهدى سبيلا من محمد. فينتقلون إلى سؤال آخر: أحق يا أهل الكتاب أن الله يرسل رسلا وينزل كتبا؟ يقولون لهم: لا، ما أنزل الله على بشر من شيء. امسك إجرام، تزوير، ظلم. يقول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. بشر، أي بشر، من شيء، أي شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم ثم لا ينتظر أن يرد فهم أكذب الكذبة فيقول: قل أنت يا محمد، قل الله، يعني أنزل، هو الذي أنزل التوراة، قل الله أنزل. ثم ذرهم في خوضهم، يقول على أنفسهم علماء كتاب وأحبار وحقمة، ذرهم في خوضهم، مش هتعد تلعب في الطين، الخوض المخاض الطين، ذرهم في خوضهم يلعبون. ولذلك فضحهم القرآن الكريم في مواطن متعددة، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، ماذا نفعل يا رب؟ فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمر. مؤامرة ثانية: وقالت طائفة من أهل الكتاب اليهود آمنوا بالمؤامرة ضد المؤمنين في المدينة، لسه لم يحدث أي صدام مسلح، كل هذا قبل غزوة بدر. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا المسلمين وجه النهار الصبح واكفروا آخرة، آخر النهار اكفروا حتى تحدث ردة في الإسلام، واكفروا آخرة. لماذا؟ لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا، تواصوا فيما بينهم، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم فرضهم، قل إن الفضل بيد الله يختص برحمته من يشاء إلى آخره. فإذا فضحهم القرآن قبل تنفيذ المؤامرة، واستمروا على هذا حتى وقعت غزوة بدر، وبعد ذلك بدأوا يقولون القصائد في مدح المقتولين من المشركين من أهل مكة، ويقولون: لا يغرن محمدا ومن معه، لا يغرن محمد ومن معه. أنهم لقوا قوما لا علم لهم بالحرب، أما لو لقونا نحن فسيعلمون أننا نحن الناس، نحن الأبطال الذين ورثنا كابرا عن كابر. وينزل قول الله: قل للذين كفروا بالآية ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقت على أرض بدر، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ثم حدث الصدام المسلح في بني قينقاع، ثم بني النضير، ثم بني قريظة. ستجدون أن المعارك من الذي بدأها ومن الذي سعى إلى افتعالها مع المسلمين الذين تعاملوا معهم في المدينة بأعظم ما يكون الشرف والاتفاق، عقدوا العهد معهم وصانه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، صانوا لدرجة أن بعض الرجال دعا مسلما من دعا يهوديا من اليهود فدخل في الإسلام، شاب صغير، غلام صغير، فغضب أبوه لذلك واتهم المسلمين بأنهم يكرهونه على الدين، فينزل قول الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لا نكره أحدا على الدخول في ديننا على الإطلاق، وإنما وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لدرجة أنه حدث أن سرق أحد المسلمين مسلما آخر، وحانت التهمة حول رجل يهودي ينزل قرآن لتبرئة اليهودي في قول إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. سبحان الله، الذي سرق كان رجلا مسلما ولكنه كان منافقا في السر، وافتعل الأمر ثم اتهم في يهودي، تنزل آيات لتبرئة يهودي. أعهد هذا في تاريخ الدنيا أن ينزل كتاب كلام من رب العالمين لتبرئة رجل من ملة أخرى ضد رجل ينتمي إلى الملة ولو حتى في ظاهرها؟ كل ذلك كان سببا في دخول الناس في دين الله أفواجا، ولكنهم ظلوهم على حقدهم وعلى حسدهم وعلى التصيد للمسلمين وعلى افتعال الأزمات، كما قال الله تعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، لو حاولنا أن نتجول في التاريخ الإسلامي وفي تاريخ الأمم والحضارات لنقف على خزايا هؤلاء المجرمين لما يعني استطعنا في خطبة ولا سلسلة من الخطب أن نحيط بشيء من ذلك، لأن جرائمهم متعددة، ولكن الغريب أنهم هم والصليبيين اجتمعوا في الأزمنة المتأخرة على قلب رجل واحد، مع أنهم يقولون كما قال الله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. لماذا اتفقوا على المسلمين؟ لم يتفق اليهود والصليبيون بعد أن دوخهم المسلمون أيام قوتهم، بعد أن دوخوا الصليبيين وكادوا أن يستأصلوا شأكتهم تماما، استطاع الاستعمار الغربي في الأزمنة المتأخرة إلى استعمال اليهود كمخمة قط، وجاء ذلك في وقت ضعفت فيه أمة الإسلام وتفرقت وتشتتت، وأصبح اليهود يحاربون حربا دينية. هذه الحرب لا
لا يأتي سياسي من ساستهم ليتبرأ منها، بل يتكلمون بأصفار العهد القديم وبالتلمود في الوقت الذي يأنف كثير من ساستنا أن يردوا عليهم بقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. وكأننا حينما نتكلم بالقرآن والسنة في مجابات أصفار العهد القديم أو التلمود نكون متطرفين، أما هم فليسوا متطرفين. العالم الإسلامي كثرة كاثرة من بلاده تريد أن تعلن العلمانية وتقول نحن بعيدون عن الدين، أو الدين لا علاقة له بالسياسة والسياسة لا علاقة لها بالدين، في الوقت الذي يفتخر فيه اليهود بأن يسموا أمتهم ودولتهم اسما دينيا، يعني اسم إسرائيل اسم ديني، في عصر يدعي فيه العالم كله أن عصر العلمانية هذه الدولة اللقيطة تنتسب إلى نبي من أنبياء الله كذبا موضوما، لدرجة أن المكان الذي ينعقد فيه مجلس الأمة أو الشعب اسمه عندهم الكنيست، وهو تسمية دينية. حينما ننظر إلى الرمز، رمز نجمة داود المسدسة، أمر ينتسب إلى داود عليه السلام، يريدون أن يعيدوا ملك داود وسليمان دولته يا إسرائيل من الفرات إلى النيل. ونحن نقول الصراع صراع سياسي، ضعوا الأمر في نصابه حتى لا تضيعوا الأرض التي آلت إليكم من آبائكم الأقدمين من المسلمين، الأرض التي فتحت فتحا إسلاميا وغزلت فيها الدماء واستشهد فيها شهداء. يعني الآن إن كنا نتكلم عن يوم الشهيد ونتكلم عن الشهداء، هؤلاء الشهداء لا يرضون أبدا أن تلوث الأرض التي فتحها أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، الأرض التي رفع فيها الأذان، الأرض التي صلى فيها المسلمون لرب العالمين الواحد الأحد الديان. على المسلمين في هذا الزمان أن يقفوا وقفة رجل واحد وأن يتحدوا، فالاتحاد قوة كما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء في الجاهلية فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. الغريب أن العالم يسعى إلى التكتلات وإلى الاتحادات، الاتحاد الليبرالي الاتحاد كذا، والأمة الإسلامية تتمزق وتتفرق. ما الذي يحدث؟ ضعفنا منا، ضعفنا فينا. والله لو اجتمعنا على قلب رجل واحد لا تنقصنا القوة، لا تنقصنا قوة العدد ولا قوة العدة. العدد عندنا والعدة عندنا، ولا تنقصنا الأموال، وإنما نحن أموالنا هي التي تجعل أسواق أوروبا وأسواق أمريكا تعمل. استثمارات الخليج وغير الخليج أين في أوروبا وفي أمريكا؟ أموالكم، أعدادكم، عقولكم. لا ينقصنا للعدد ولا العدة ولا العقل ولا المال، وإنما ينقصنا أن نعرف الحقائق، نعرف الحق ونعرف أننا على حق وأن غيرنا على باطل وأن غيرنا يريد أن يستأصلنا. إياكم أن تظنوا أنهم حينما يسعون إلى تفريقنا وإلى تقسيمنا، قسمونا بعد الاستعمار الأوروبي، قسموا هذه البلاد إلى دويلات وكل بلد أصبحت لها حدودها التي تحارب عليها الآخرين، ثم يريدون إعادة التقسيم، الفوضى الخلاقة مرة أخرى، فتنقسم السودان إلى بلاد وليبيا إلى بلاد وسوريا إلى بلاد. وكانوا يسعون ويرجون، والله سبحانه وتعالى كذب ظنهم وأخلف، يريدون تقسيم مصر أيضا. كل ذلك في أغراضهم وفي خططهم المستقبلة. فماذا فعلتم أنتم؟ قمتم تنفيذ مخططات العدو، وأصبح المصري يقاتل كذا، والجزائري يبغض الذين بجواره في المغرب والذين في كذا يبغضون. كلكم مسلمون،
كلكم عرب، كلكم تدينون لله عز وجل بدين واحد، تتجهون بقبلة واحدة، نبيكم نبي واحد عليه الصلاة والسلام، كتابكم كتاب واحد، فليكن شهر رمضان شهرا يجمعنا ويجعلنا مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. صدقوني والله الذي لا إله غيره، كل الذي مطلوب منكم أن تتفقوا، أن تتحدوا، والله الذي لا إله غيره، لو اتحدت أمة الإسلام لهلك أعداؤكم في التو واللحظة، ولحررت كل بقعة من أرض الإسلام بدون حرب، والله بدون حرب، لأن العالم سيخشاكم وسيخشى قوتكم وسيخشى نفيركم إن قررتم النفير. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. استبشروا أيها المؤمنون، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. وكذلك بيّن ربنا سبحانه وتعالى أن الشهداء، لأن الناس قد يخافون من الموت، لا، الذي يستشهد في سبيل الله تكتب له الحياة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. نعوذ بالله أن نذكر به وننساه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. نسألك يا ربنا أن تجمعنا على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اطرد الشيطان من بيننا، اللهم اطرد الشيطان من بيننا، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. اللهم اجمعهم على قلب رجل واحد، اللهم اجمعهم على قلب رجل واحد، اللهم وفقهم يا ربنا لإقامة العدل في أرضك والحكم بما أنزلت يا ربنا بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ألهمهم ربنا أن يتخذوا البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتعينهم عليه وتنهاهم عن المنكر وتحذرهم منه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد أيها الإخوة الكرام نحن على مشارف شهر رمضان وعلينا أن نستعد لاستعداد الأمثل لمجيء هذا الشهر الكريم لا من أجل أن نصوم وأن نقرأ القرآن وأن نصلي القيام وفقط بل لنحقق الهدف والغاية من الصيام وقراءة القرآن وهو قوله تعالى لعلكم تتقون كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لتكونوا على رجاء تحقيق التقوى والتقوى هي أعظم منصب يحوزه الإنسان لأن الله تبارك وتعالى جعل الجنة للمتقين بل افتتح القرآن الكريم بقوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فإن حققنا التقوى حققنا الهدف الذي خلقنا من أجله حتى إنه حينما عدد شعب الإيمان في سورة البقرة في قول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال يقول في نهاية الآية الفذة التي جمعت شعب الإيمان أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون نريد أن نحقق التقوى في شهر التقوى ولذلك وجدنا هذا الشهر العظيم تفرض فيه فرائض فرضية الصوم وجعل مع الصوم عبادة كبرى هذه العبادة مطلوب منا أن نحققها في سائر أيامنا وهي قيام الليل لأن قيام الليل يقرب من رب العالمين سبحانه وتعالى ويرفع درجة الإيمان ويحقق التقوى ولكننا في شهور السنة نضعف عن قيام الليل فيأتي رمضان شهر القيام شهر الصيام شهر نزول القرآن ليجعل بيوت الله عامرة حتى الفجر في كثير من المساجد ليقيم شعيرة كبرى هي صلاة التراويح التي تؤهلهم لكي يكونوا صوامين قوامين قارئين متدبرين دارسين لكتاب الله تبارك وتعالى ومما حفل به الشهر الكريم أن الله تعالى لما فرض فريضة الجهاد في سبيله هذه الفريضة الكبرى التي هي حماية لمقاصد الإسلام الحماية لمقاصد الإسلام شريعة الجهاد ولذلك كانت في الذروة العالية وجعل
النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ذروة سنان الإسلام، لأنه يرفع الإسلام ويجعل المسلمين أعزة. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. جعل رزق المصطفى عليه الصلاة والسلام تحت ظل رمحه، فتحت ظلال السيوف تأتي العزة. ولذلك ينبغي لهذه الأمة التي تستعد للصيام والقيام، والصيام والقيام يقومان على المجاهدة، مجاهدة النفس في الله تعالى، وهذا يجعل الأمة أمة مجاهدة. ولذلك كان من حظ هذه الأمة أن تقع أول الغزوات في شهر رمضان، رمضان في المدينة في السنة الثانية، تقع أحداث غزوة بدر التي كانت غزوة فاصلة في التاريخ الإسلامي. وقال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: وكان عدد المسلمين قليلا، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. هؤلاء هم البداية. وحينما ثبت المجاهدون المقاتلون على أرض بدر ثبتوا، كانت الضربة الأولى التي جعلت الإسلام يتسع شيئا فشيئا، كما تتسع الدائرة حتى كادت أن تشمل المعمورة. ونحن بالنسبة لجيلنا كانت آخر المعارك الفاصلة المنتصرة على اليهود وأعداء الله ورسوله بل ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كانت المعركة في رمضان، معركة العاشر من رمضان. وبين المعركتين من بدر إلى العاشر من رمضان دارت أحداث كثيرة. ونحن يهمنا هنا أن نبين الفرق بيننا وبين اليهود في قتالهم. إن كان قتال اليهود قتالا دينيا، وكان قتال المسلمين أيضا وجهادهم جهادا دينيا وليس على أرض أو أموال أو صراع دنيوي، فإننا نحب أن نبين الفرق. الفرق ينبغي أن يوضع في أذهانكم وفي قلوبكم وفي عقولكم حتى تعوا حقيقة الأمور جيدا. الله أرسل رسلا وأنزل كتبا، والله ليس عنده شعب مختار، وليس عنده جنس مفضل على جنس، بل كما قال في أصدق الكتب الموجودة بين يدي البشر اليوم، وهو الكتاب الصحيح الوحيد الذي ينتسب حقا وصدقا إلى خالق السماوات والأرض، القرآن الكريم. يبين فيه رب العالمين سبحانه وتعالى أنه لا تكون هناك علاقة بينه وبين خلقه إلا علاقة الخالق والمخلوق، والعابد والمعبود. ولذلك يقولها صراحة سبحانه وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. فليس عند الله دماء ممتازة، وإنما إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الأكرم هو الأتقى، والأعظم إيمانا والتزاما بدين الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله تعالى في سورة الأعراف حينما تحدث عن بني إسرائيل: وقال في القصص ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه وبدأت قصة موسى وقصة نجاة بني إسرائيل من العذاب المهين. يوضح رب العالمين أن موسى لما أرسل إلى فرعون وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهته؟ قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهر. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله. الأرض ملك لمن؟ لله. كل الأراضي كل الأرض ملك لله. استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فبما رد بنو إسرائيل؟ قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. فرذر لهم يرمقهم بعين فيها ريبة. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وكأنه يقول لهم أنا مش مطمن لكم، حينما تستخلفون في الأرض ماذا ستفعلون؟ عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. هذا الكلام قيل لنا نحن أيضا لأمة محمد، لأنه ليس هناك فرق بين البشر أمام الله لأنهم جميعا من خلقه. يقول ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا وما كان كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم يا أمة محمد ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم. لماذا؟ لننظر كيف تعمل. فالجميع تحت نظر الرب سبحانه وتعالى، لا يوجد جنس مفضل ولا دم ممتاز عند الله، وإنما إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أقول هذا الكلام لأننا لو فتحنا أسفار بني إسرائيل الخمسة وإن فتحنا التلمود سنجد أمورا مختلفة تماما عن هذا. فالاعتقاد عندهم أن الله خلق السماوات والأرض من أجل الأرض، وخلقت الأرض من أجل بني آدم، وخلق بني آدم من أجل خدمة بني إسرائيل يعقوب عليه السلام. هذه قاعدة عندهم. كل العالم ينبغي أن يكون عبيدا تحت أرجل بني إسرائيل. عنصرية متعصبة ما عرفها موسى وما عرفها يعقوب إسرائيل عليه الصلاة والسلام. جنس إربيل، جنس يقول في الكتب التي يقال عنها إنها كتب مقدسة ويزعم أصحابها لها نسبة بالله تبارك وتعالى أن الله تبارك وتعالى ندم على خلق البشر. أعوذ بالله، رب العالمين يندم، ورب العالمين يفعل أشياء لا تليق بجلال الله. كذبوا على الله، كذبوا على المرسلين، آذوا موسى. وأي الناس في الدنيا له فضل على بني إسرائيل كموسى عليه الصلاة والسلام؟ ومع ذلك فعلوا مع موسى الأفاعيل، حتى قال الله لنا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وقتلوا الأنبياء والمرسلين وافتروا على الله وكذبوا على الله وحرفوا آيات الله تبارك وتعالى، حتى كانت الفرصة الأخيرة لهم في البيت الإسرائيلي بمجيء نبي الله ورسوله عيسى عليه الصلاة والسلام، وهموا بقتله مرارا واتهموه في نسبه واتهموا أمه الصديقة الطاهرة البتول لأنها أتت به لريبة، حتى كانت المؤامرة الأخيرة التي يسخرون بها ويقولون ابن بغي قتلناه وصلبناه. وهناك معارك مقامة بينهم عداء مطلق بينهم وبين النصارى. هذه أمور كانت موجودة ساعة أن أشرق النور ونزل القرآن على نبي الإسلام لتستقبل الدنيا، لتستقبل الدنيا عهدا جديدا بمجيء سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، حتى تتخلص البشرية من عهود سابقة ومن هذا الجنس العجيب. ولذلك قال الله في أول سورة الجمعة: مثل الذين حملوا التوراة بالتكليف ثم لم يحملوها أي بالعمل، كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. مجموعة من الحمير تحمل كتبا دواء، هذا ليس سبا ولا شتما، ولكن حمار أو دابة تحمل كتبا وتنقلها من مكان إلى مكان آخر، هل ستستفيد منها؟ مستحيل. الدواب لا تستفيد مما تحمل، حتى الجمال كالعيسة البيضاء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محموله. فتحول بنو إسرائيل حملة الكتاب، والله سموا أهل الكتاب، وهم لم يستفيدوا بالكتاب، بل أصبحوا كالحمير التي تحمل الكتب والأسفار لتنقلها لطلاب العلم، هم لا يستفيدون من الكتب شيئا على الإطلاق. فهل يظل، هل يريد هؤلاء الدواب أن يظلوا حاملين لأمانة الله؟ ولذلك كان لابد من نزع الأمانة من الأجيال التي خلت من المؤهلات التي تؤهلها لتعليم البشرية ولحمل أمانة الله إلى أمة أخرى، كما قال المسيح في الإنجيل: إلى أمة تعمل أثمارا. الحق أقول لكم، يقول ذلك المسيح لبني إسرائيل، الحق أقول لكم إن ملكوت الله، يعني الرسالة الأخيرة، ينزع منكم وتعطى لأمة تعمل أثمارها. الأمة التي تعمل بالإثمار الحقيقي للأمم وللشعوب. وهذا مصداق لقول الله تبارك وتعالى ردا على اليهود الذين حسدوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تنزع الملك كما قال المسيح عليه الصلاة والسلام: إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثمارا. وحينما جاء الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لم يرفع سيفا أمام أهل الكتاب، مع أنهم في ذلك الزمان كانوا يتعاركون، وإلى زمان الناس اليوم كما قال الله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. المكرة في السياق النفي تفيد العموم، على أي شيء. هؤلاء سلبوا الآخرين الحق كاملا، والآخرون سلبوهم الحق كاملا، ولذلك دخلوا في صراع مع النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن اليهود جعلوا أيديهم في أيدي المشركين، بل قال الله تعالى: وقد ضبطهم القرآن متلبسين بجريمة التزوير. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا، مشركي مكة عباد الأوثان، ويقولون للذين كفروا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. لأنهم ذهبوا للتأليب ضد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن قد دخل معهم في أي معركة على الإطلاق. فإذا باليهود يرسلون وفودا منهم إلى أهل مكة ليقول يؤلمهم على حرب الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما يقول لهم المشركون عباد الأوثان: أنتم يا أهل الكتاب، أنتم يا أهل تؤلموننا، وتقفون معنا على حرب النبي الذي يقول إنه جاء ليجدد نبوة الأنبياء السابقين وهو على إرث الأنبياء السابقين، ويقولون نحن أهدى سبيلا أم محمد؟ يقول الذين أوتوا نصيبا من الكتاب لعبدة الأوثان أنتم أهدى سبيلا من محمد. فينتقلون إلى سؤال آخر، أحق يا أهل الكتاب أن الله يرسل رسلا وينزل كتبا؟ يقولون لهم لا، ما أنزل الله على بشر من شيء. امسك، إجرام، تزوير، ظلم. يقول الله تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. بشر أي بشر، من شيء أي شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم ثم لا ينتظر أن يرد فهم أكذب الكذبة فيقول قل أنت يا محمد قل الله يعني أنزل هو الذي أنزل التوراة قل الله أنزل ثم ذرهم في خوضهم يقول على أنفسهم علماء كتاب وأحبار وحقم ذرهم في خوضهم مش هتعد تلعب في الطين الخوض المخاض الطين ذرهم في خوضهم يلعبون ولذلك فضحهم القرآن الكريم في مواطن متعددة ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ماذا نفعل يا رب فاعف واصفحوا حتى يأتي الله بأمر مؤامرة ثانية وقال طائفة من أهل الكتاب اليهود آمنوا بالمؤامرة ضد المؤمنين في المدينة لسه لم يحدث أي صدام مسلح كل هذا قبل غزوة بدر وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا المسلمين وجه النهار الصبح واكفروا آخرة آخر النهار اكفروا حتى تحدث ردة في الإسلام واكفروا آخرة لماذا لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا وتواصوا فيما بينهم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم فربهم قل إن الفضل بيد الله يختص برحمته من يشاء إلى آخره فإذا فضحهم القرآن قبل تنفيذ المؤامرة واستمروا على هذا حتى وقعت غزوة بدر وبعد ذلك بدأوا يقولون القصائد في مدح المقتولين من المشركين من أهل مكة ويقولون لا يغرن محمدا ومن معه لا يغرن محمد ومن معه أنهم لقوا قوما لا علم لهم بالحرب أما لو لقونا نحن فسيعلمون أننا نحن الناس نحن الأبطال الذين ورثنا كابرا عن كابر وينزل قول الله قل للذين كفروا من أهل ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقت على أرض بدر فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ثم حدث الصدام المسلح في بني قينقاع ثم بني النضير ثم بني قريظة ستجدون أن المعارك من الذي بدأها ومن الذي سعى إلى افتعالها مع المسلمين الذين تعاملوا معهم في المدينة بأعظم ما يكون الشرف والاتفاق عقدوا العهد معهم وصانه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه صاروا لدرجة أنهم لدرجة أن بعض الرجال دعا مسلما من دعا يهوديا من اليهود فدخل في الإسلام شاب صغير غلام صغير فغضب أبوه لذلك واتهم المسلمين بأنهم يكرهونه على الدين فينزل قول الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي لا نكره أحدا على الدخول في ديننا على الإطلاق وإنما وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لدرجة أنه حدث أن سرق أحد المسلمين مسلما آخر وحامت التهمة
حول رجل يهودي ينزل قرآن لتبرئة اليهودي في قول إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. سبحان الله، الذي سرق كان رجلا مسلما ولكنه كان منافقا في السر، وافتعل الأمر ثم اتهم في يهودي، تنزل آيات لتبرئة يهودي. أعهد هذا في تاريخ الدنيا أن ينزل كتاب كلام من رب العالمين لتبرئة رجل من ملة أخرى ضد رجل ينتمي إلى الملة ولو حتى في ظاهرها؟ كل ذلك كان سببا في دخول الناس في دين الله أفواجا، ولكنهم ظلوهم على حقدهم وعلى حسدهم وعلى التصيد للمسلمين وعلى افتعال الأزمات، كما قال الله تعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، لو حاولنا أن نتجول في التاريخ الإسلامي وفي تاريخ الأمم والحضارات لنقف على خزايا هؤلاء المجرمين لما يعني استطعنا في خطبة ولا سلسلة من الخطب أن نحيط بشيء من ذلك، لأن جرائمهم متعددة. ولكن الغريب أنهم هم والصليبيين اجتمعوا في الأزمنة المتأخرة على قلب رجل واحد، مع أنهم يقولون كما قال الله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. لماذا اتفقوا على المسلمين؟ لم يتفق اليهود والصليبيون بعد أن دوخهم المسلمون أيام قوتهم، بعد أن دوخوا الصليبيين وكادوا أن يستأصلوا شأكتهم تماما، استطاع الاستعمار الغربي في الأزمنة المتأخرة إلى استعمال اليهود كمخمة قط. وجاء ذلك في وقت ضعفت فيه أمة الإسلام وتفرقت وتشتتت، وأصبح اليهود يحاربون حربا دينية. هذه الحرب لا يأتي سياسي من ساستهم ليتبرأ منها، بل يتكلمون بأسفار العهد القديم وبالتلمود في الوقت الذي يأنف كثير من ساستنا أن يردوا عليهم بقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. وكأننا حينما نتكلم بالقرآن والسنة في مجابات أسفار العهد القديم أو التلمود نكون متطرفين، أما هم فليسوا متطرفين. العلم الإسلامي كثرة كاثرة من بلاده تريد أن تعلن العلمانية وتقول نحن بعيدون عن الدين أو الدين لا علاقة له بالسياسة والسياسة لا علاقة لها بالدين، في الوقت الذي يفتخر فيه اليهود بأن يسموا أمتهم ودولتهم اسما دينيا، يعني اسم إسرائيل اسم ديني، في عصر يدعي فيه العالم كله أن عصر العلمانية هذه الدولة اللقيطة تنتسب إلى نبي من أنبياء الله كذبا وزورا، لدرجة أن المكان الذي ينعقد فيه مجلس الأمة أو الشعب اسمه عندهم الكنيست وهو تسمية دينية. حينما ننظر إلى الرمز، رمز نجمة داود المسدسة، أمر ينترتب إلى داود عليه السلام، يريدون أن يعيدوا ملك داود وسليمان دولته يا إسرائيل من الفرات إلى النيل. ونحن نقول الصراع صراع سياسي، ضعوا الأمر في نصابه
حتى لا تضيعوا الأرض التي آلت إليكم من آبائكم الأقدمين من المسلمين. الأرض التي فتحت فتحا إسلاميا ورزلت فيها الدماء واستشهد فيها شهداء. يعني الآن إن كنا نتكلم عن يوم الشهيد ونتكلم عن الشهداء، هؤلاء الشهداء لا يرضون أبدا أن تلوث الأرض التي فتحها أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، الأرض التي رفع فيها الأذان، الأرض التي صلى فيها المسلمون لرب العالمين الواحد الأحد الديان. على المسلمين في هذا الزمان أن يقفوا وقفة رجل واحد وأن يتحدوا، فالاتحاد قوة كما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء في الجاهلية فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. الغريب أن العالم يسعى إلى التكتلات وإلى الاتحادات، الاتحاد الليبرالي، الاتحاد كذا، والأمة الإسلامية تتمزق وتتفرق. ما الذي يحدث؟ ضعفنا منا، ضعفنا فينا. والله لو اجتمعنا على قلب رجل واحد لا تنقصنا القوة، لا تنقصنا قوة العدد ولا قوة العدة. العدد عندنا والعدة عندنا، ولا تنقصنا الأموال، وإنما نحن أموالنا هي التي تجعل أسواق أوروبا وأسواق أمريكا تعمل. استثمارات الخليج وغير الخليج أين في أوروبا وفي أمريكا؟ أموالكم، أعدادكم، عقولكم. لا ينقصنا لا العدد ولا العدة ولا العقل ولا المال، وإنما ينقصنا أن نعرف الحقائق، نعرف الحق، ونعرف أننا على حق وأن غيرنا على باطل، وأن غيرنا يريد أن يستأصلنا. إياكم أن تظنوا أنهم حينما يسعون إلى تفريقنا وإلى تقسيمنا، قسمونا بعد الاستعمار الأوروبي، قسموا هذه البلاد إلى دويلات، وكل بلد أصبحت لها حدودها التي تحارب عليها الآخرين، ثم يريدون إعادة التقسيم، الفوضى الخلاقة مرة أخرى، فتنقسم السودان إلى بلاد وليبيا إلى بلاد وسوريا إلى بلاد. وكانوا يسعون ويرجون، والله سبحانه وتعالى كذب ظنهم وأخلف، يريدون تقسيم مصر أيضا. كل ذلك في أغراضهم وفي خططهم المستقبلة. فماذا فعلتم أنتم؟ قمتم بتنفيذ مخططات العدو، وأصبح المصري يقاتل كذا، والجزائري يبغض الذين بجواره في المغرب والذين في كذا يبغضون. كلكم مسلمون، كلكم عرب، كلكم تدينون لله عز وجل بدين واحد، تتجهون لقبلة واحدة، نبيكم نبي واحد عليه الصلاة والسلام، كتابكم كتاب واحد. فليكن شهر رمضان شهرا يجمعنا ويجعلنا مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. صدقوني والله الذي لا إله غيره، كل الذي مطلوب منكم أن تتفقوا، أن تتحدوا. والله الذي لا إله غيره، لو اتحدت أمة الإسلام لهلك أعداؤكم في التو واللحظة، ولحررت كل بقعة من أرض الإسلام بدون حرب، والله بدون حرب، لأن العالم سيخشاكم وسيخشى قوتكم وسيخشى نفيركم إن قررتم النفير. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. استبشروا أيها المؤمنون، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. وكذلك بيّن ربنا سبحانه وتعالى أن الشهداء، لأن الناس قد يخافون من الموت، لا، الذي يستشهد في سبيل الله تكتب له الحياة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، نعوذ بالله أن نذكر به وننساه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. نسألك يا ربنا أن تجمعنا على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اطرد الشيطان من بيننا، اللهم اطرد الشيطان من بيننا، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. اللهم اجمعهم على قلب رجل واحد، اللهم اجمعهم على قلب رجل واحد، اللهم وفقهم يا ربنا لإقامة العدل في أرضك والحكم بما أنزلت يا ربنا بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ألهمهم ربنا أن يتخذوا البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتعينهم عليه وتنهاهم عن المنكر وتحذرهم منه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة.